هو بيتهوفن اتأخر كده ليه؟ مش عوايده يعني.
بعتذر لجلالتك على التأخير بس ما سمعتش المنبه.
لا لا ولا يهمك، النهارده فرح الأميرة بنتي. ها هتعزف لنا ايه النهارده؟
أنا كنت بفكر في السيمفونية دي. ايه رأيك؟
بص هو حلو قوي، عظيم لجنازة بنتي. أنا بقول لك فرح، فرح هابينس. ها ما دقتش الفرحة قبل كده؟
للأسف أنا عشت طفولة معذبة،
يعني ما فرحتش لحظة قبل كده؟
جايز كان في لحظة كده.
الله هي اللحظة دي، يلا بعزف لنا مقطوع منها.
ثانية بس استعد.
اتفضل.
هي دي صح؟
هايل، يخرب بيت دماغك، رهيب. أستاذ محمود العسيلي فاضي؟ ولا لسه ما اتولدتش اصلا؟ اعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. في ربيع 1941 وخلال البليدز، أسوأ قصف للنازيين على لندن، كانوا الانجليز هم كمان بيردوا بقذائف رصاص. مش بس كده، الانجليز كمان كانوا بيشغلوا سيمفونيه بيتهوفن الخامسه في كل حته. لا ده وقت مزيكا يا ابو حميد، ما تخلي الناس تنشغل في الحرب. الحقيقه عزيزي ان دي يعني الانجليز كانوا شايفينها طريقه للمقاومه. في 1941 تشيلشل رفع علامه النصر الشهيره اللي هي دي، واعلن بالعلامه دي ان انجلترا هتفضل تحارب لحد ما تنتصر. بعدها حرف الفي ده انتشر في كل حته في اوروبا، خصوصا في الدول اللي استسلمت قدام الالمان، كانوا من الاشاره ان احنا لسه هنقاوم. ماشي يا محمود، ما تحشرش المواضيع اللي انت عايز تتكلم فيها في احداث عالميه.
يا عزيزي خلينا اشرح لك
ايه علاقه بيتهوفن بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هقول لك يا عزيزي، افتتاحيه سيمفونيه بيتهوفن الخامسه موتيفه مشهوره بتقول تا 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 تا
تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا
تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا وصدى ممتد. التلات نغمات دول هم نفس ترجمة حرف الفي الصوتية على شفرة مورس. كان جنود الحلفاء بيستخدموا هذه الشفرة في الحرب، مجرد إرسال حرف الفي كانت رسالة دعم للقوات. ده كان عزيزي ستيكر تشجيع. ومش بس الإنجليز، الفرنساويين كمان حولوا لحن السيمفونية المشهورة دي لأغنية، لا شانسون دي في. دي أغنية هيذاعها راديو لندن سنة 1944 ككتف كده لفرنسا للاستعداد للهجوم الأخير لتحرير أوروبا. يا سلام، هندعم بعض برينج تونز، بجيب سلاح. الدعاية دي كانت يمكن تكون أقصى دعاية تعرض لها النازيين وقت الحرب. اللي كان يوجع يا عزيزي في هذه الدعاية إن بيتهوفن ليس مجرد ألماني، مش أي ألماني كده معدي. الراجل ده كان فخر لأي نازي، أسطورة ألمانية ملهمة لأجيال كتير من الألمان، رجل عبقري. فأنت تاخد الرمز بتاعنا تعمل بيه لحن لمقاومة الألمان عشان تقول حرف عمله بصباعه الزعيم تشيرشل بتاعكو. ها يا عزيزي، بعد ما جذبت انتباهك بالكلام عن الحرب العالمية التانية، خليني أستغل هذا الانتباه في إن أنا أحكي لك قصة هذا الرجل، القصة الكاملة لبيتهوفن. بس هذه الحلقة هنعملها منوعة شوية، مختلفة شوية، بإن احنا هنحط ألحان لأن مفيش هو ملكية في هذه الحلقة، فنعمل حلقة ميوزيكال، مش ميوزيكال قوي برضه عشان طموحاتك ما تعلاش. في ديسمبر 1770 بيتولد بيتهوفن في بون الألمانية لأسرة موسيقية عريقة. جده لودويج كان أشهر موسيقار في بون ومصدر فخرها، ولكن أبوه يوهان كان موسيقار يعني على قد حاله. ولكن ده عزيزي مش مشكلة لبيتهوفن، عادي مش مشكلة بسيطة. الأسوأ إنه كان مدمن كحول. يوهان لما فشل في تكملة مسيرة الجد لودويج قال لك بس يبدو إني فشلت في مهمتي، ابني هو اللي هيعوضني، ابني ده هخليه موزارت الجديد. موزارت يا عزيزي كان معجزة أوروبا، موسيقار بيألف مقطوعات من وهو عنده 5 سنين، وابتدى بقى يبقى بيستعرض وبيعمل حفلات وهو عنده 6 سنين. وخلال ال 35 سنه اللي عاشهم قدم للعالم 600 قطعه موسيقيه. ده طبعا شيء لطيف جدا لو ابني بيتهوفن يقدر يجيبه ليا، ولكن الاهم اللي موتسر تقدمه مش بس 600 مقطوعه للبشريه، ولكن ايضا فخر كبير وفلوس ملهاش حصر لاهله. يوهان قرر ان بيتهوفن هيكون مستقبل الاسره وهيصرف عليها من موهبته، وبكده يقدر يخلد تاريخ الاسره الموسيقي ويعوض فشل يوهان. كان يا عزيزي هناك مشكله صغيره، بيتهوفن اللي احنا حاطين عليه كل هذه الأمال عنده 4 سنين. على حسب كلام البروفيسور مايكل وايت، بيتهوفن تعرض لكل الإساءات الممكنة، كان بيتحرم من النوم، أبوه كان بيشده من على السرير في عز البرد عشان يقوم يتمر، أقل غلطة في نغمة لعبها غلط أبوه كان بيحبسه في البدروم لمدة ساعات، جيرانه بيسمعوه بيعيط كل ليلة، أبوه كان بيوقفه على كرسي البيانو لحد ما يتقن اللي بيعزفه. كان يا عزيزي بيقف على كرسي البيانو لأنه مش طايل البيانو، عيل عنده 4 سنين. مثير يا عزيزي إن بالرغم من هذه الطفولة الترومتايزنج، بيتهوفن حب الموسيقى أو بتعبيره حبها لأنها بدلته اديته الحب، الموسيقى هي اللي ادته الحب اللي اتحرم منه من ابوه ومن امه اللي ما عملتش اي حاجه عشان توقف اللي كان ابوه بيعمله فيه. الحقيقه ان بيتهوفن لما حب المزيكا اتقنها، ولما اتقنها تعدى كل القواعد. الراجل وهو لسه طفل كان بيرتجل المزيكا جديده. على حسب كلام عالم الموسيقى جون ويلسون، الاب كان احيانا يحس بالغيظ لما يلاقي ابنه بيرتجل، كان يقول له ايه ده انت بتعمل ايه، اسمع كلام النص، العب زي ما مكتوب. ما نعرفش يا عزيزي هل كان الاب مش فاهم ان الارتجال ده موهبه وحاجه كويسه، ولا كان غيران من ابنه لانه كان نفسه في يوم من الايام يبقى عنده هو كمان الموهبه. وفي يوم 26 مارس 1778 هيعلن يوهان عن اول حفله لبيتهوفن ابنه، وبالرغم من ان بيتهوفن كان 7 سنين ابوه هيقدمه as my little son of 6 years، ابن الصغير عنده 6 سنين. يا اسطى عنده 7
فرقت يعني السنه، عندنا السنه دي خلي الواد يبقى نابغه.
فكره يا عزيزي ان الاب اصر على هذا السن لان ده كان نفس سن موزارت لما تقدم لاوروبا. يوهان كان بيقول للعالم ابني خليفه موزارت وماشي على خطاه. بتعدي الايام وبيتهوفن بيوصل لسن 10 سنين، ويوهان ابوه بيقرر انه يخرج ابنه من المدرسه عشان يخلي حياته فولي ديديكيتد للمزيكا بس، مش حاجه تانية. ما تذاكرش، العب مزيكا، خليك شاطر. وبالفعل يا عزيزي بيتهوفن ما بيستناش كتير لحد ما يطلع باول مقطوعه من تاليفه بعد 2 سنين بس من سايبانه المدرسه. في كتابه بيتهوفن انجوش اند تريومف، المعاناه والانتصار، بيقول الكاتب جان سوافورد ان بيتهوفن وهو في السن ده كان عبقري، حد ذكي جدا وشاطر وبيعمل مزيكا مبهره، ولكنه ايضا وحيد من غير اصدقاء، من غير مدرسه، من غير حب. بيتهوفن كان طفل غرقان في العالم بتاعه لدرجه ان اي حد بيشوفه كان بيلاقي لبسه مبهدل وشعره منكوش، بيفتكروه شحات لانه كان عايش حياه الرهبان للمزيكا فقط، لان كل لحظه في يومه كانت للمزيكا بس. وفي سنه 1787 هتموت ام بيتهوفن، وهنا وحده بيتهوفن هتشتد، وهينعي امه بجمله رقيقه جدا ويقول she was my best friend. بيتهوفن يا عزيزي هتنتهي طفولته في اللحظه دي، ومن سن 16 هيتحول الى رب الاسره، هيصرف على ابوه واخواته من عروضه الموسيقيه. المحلله النفسيه بتينا ريتر اللي كانت بتحلل حياه بيتهوفن بتقول ان الطفوله القاسيه خلته يبقى شخصين، بقى عندك شخص نرجسي ومخيف بس برضه شخص قلقان ومتوتر. تخيل يا عزيزي لما انت وانت صغير يقولك انت عبقري، انت فلتك والعالم كله مستنيك، بس خد بالك لحظه ما تغلط في نغمه واحده هتترمي في البدروم المظلم. انت كمان شخص جعان الحب، اتحرمت من الصحاب واتحرمت من المدرسه، والحرية والتقدير اللي طول عمرك بتسعى ان انت تحظى بيهم ما بتلاقوهمش غير في المزيكا. سنة 1791 بيموت موزارت، وقتها بيعرض الموسيقار الشهير جوزيف هايدن على بيتهوفن انه يجي فيينا. كان وقتها عزيزي فيينا دي عاصمة الموسيقى، كان هايدن شايف في بيتهوفن ما يمكن ان يوصف بانه خلافة موزارت. طبعا بيتهوفن بيسمع الكلام ده بيوافق، بيتهوفن ما بيصدق وبيهرب، بس برضه بيستمر في اعالة عيلته. بيمشي من هنا عزيزي وبيقرر انه مش راجع بوندي تاني ابدا، حتى واسمع دي لحضور جنازة والده اللي هيموت بعد سنة واحدة من سفره. مع ان الراجل ده عزيزي له فضل كبير في انه خلى بيتهوفن بالشكل اللي هو عليه النهارده، الا ان قسوته دي خلت بيتهوفن ما يترحمش عليه. في سنة 1792 أوروبا بدأت عصر التنوير، العلم بيكتشف الطاقة البخارية، الطب بيكتشف اللقاحات، الفيزياء بتطبق قوانين نيوتن، بقى عندنا عصر علمي بيقول إن كل حاجة بقى ليها قوانين وليها وظيفة، حتى الموسيقى. في العصر ده الموسيقى كانت وظيفتها الاحتفالات في الكنائس أو اللايت انترتينمنت، مزيكا بتتعزف في قصور النبلاء للتسلية. كان في إحساس إن المزيكا هي كمان محتاجة بقى عندها علم وقوانين وقواعد سهلة، وما يكونش فيها عواطف عفوية وانفعالات قوية، ولا ما تكونش مزيكا، لازم يبقى في شكل هندسي، احنا في عصر الستيم انجن. وفي نفس السنه الثوره الفرنسيه هتصدر قواعدها الثوريه لكل اوروبا، وتقول ان التنوير ده ناقصه الحريه والاخاء والمساواه وانهاء حكم الملوك والنبلاء. بيتهوفن اول ما وصل النمسا اتفاجئ بالفروق الطبقيه، وان بالرغم ان عنده موهبه جباره هو هنا ولا حاجه، لانه بالصلاه على النبي كده لا نبيل ولا غني. وهنا بيتهوفن اللي حبت عيني حس انه اتحرر من هيبانه والده وسيطرته على شخصيته ومزيكته، هيتفاجئ انه هنا مضطر يعيش تاني تحت هيمنه النبلاء والاغنياء، لانه لازم يفضل يتوسل لهم عشان يرعوه ماديا، وفي المقابل لازم يكتب ويلحن المزيكا اللي هم بيحبوها، لان من غير فلوس الناس دي ما كنتش هتعرف تجيب الات او تعمل كونشيرتوز او قاعات عزف، ما كانش فيه اكابيلا. على حسب احدى الدراسات ده واحد من الاسباب اللي هيخلي بيتهوفن ينحاز الى الثوره الفرنسيه، لانها ضد حكم النبلاء، انا مش عايز حد يتحكم فيا. وهيقرر هنا انه يعمل للمزيكا ما فعلته الثوره للمجتمع، زي ما الثوره جت حرر اوروبا من حكم النبلاء، قرر هو كمان انه يحرر الموسيقى من ذوق النبلاء. ورينا تعملوا ايه، انا عامل مهرجانات في المانيا، فككوا بقى من الكلام بتاع القوانين والاتيكيت في المزيكا، لا انا هعمل صعبانيات، انا هعمل شعتفه، انا هعمل احساس عنيف، هعمل سيمفونيه غدر الصحاب. بيتهوفن كان عايز يعبر عن الفقراء. هذا الفكر هو بيعبر لك عن نسخة من نسخ بيتهوفن، وهي النسخة المرهفة اللي بترى في المزيكا كقوة ثورية تغير في المجتمع، وسيلة للتحرير من أي حد بيحتلها وبيفرض ذوقه عليها، بس في نفس الوقت كان جواه الشخصية النرجسية اللي قلقانة طول الوقت لأنها ممكن تخسر مكانتها باختيارات ثورية. شخصية جعانة للقبول، لو مش من أبوه يبقى المجتمع. هنا عزيزي بيحصل عندنا كومبلكس عند بيتهوفن، من ناحية هو عايز يتحرر ويعمل مزيكا اللي هو حاسسها، بس من ناحية تانية هو عايز برضو يعمل منص نصور بس برضو نعمل فلوس وننتشر ونبقى جامدين والناس تحترمنا وتدلنا احساس بالمجد. شير ولايك وسبسكرايب وتكبس. في البداية يا عزيزي الشخصية النرجسية اللي بتنتصر في الأول هيحاول يتقرب للنبلاء. هنا عزيزي بيتهوفن هيغير لقبه يبقى فان، بحس إنه هو يعني يبقى زيهم، عنده اسم كده زيهم، ويحس إنه هو كمان من أصل نبيل. على حسب كلام الموسيقار مارتن هازلبوك، بيتهوفن هيسمع النبلاء المزيكا اللي هم بيحبوها، هيخليهم يا عزيزي يمسكوا الـ AOX مقابل الرعاية المادية، وهيبدأ يتقرب لأصدقائه الموسيقيين عشان يعلموه إزاي يكتب لآلات هو ما دربش عليها. مثلا صديقه المقرب نيكولاس ميزيكال كان عازف تشيلو مكافح، ووعده بيتهوفن انه يعزف في الكونسرت بتاعه، ولكن بالرغم انه وعده اول ما لقى حد احسن منه باع صاحبه اللي وعده. وحبيت فينس فريد غدر الصحاب، ها اللي يقول لك عايزين اي حد بيتهوفن ما كانش بيطلع منه مصلحه زي العازفين مثلا او الناس اللي بتعلم منه كان بيعملهم مقاسوه، زي ما ابوه كان بيعمل فيا انا هعمله فيكم. بيتهوفن بنرجسيته هيحول كل اللي حواليه لادوات تولز عشان هو يصعد، كلهم درجات سلم زي بالظبط ما ابوه حوله لاداه عشان يحقق طموحه هو. بس بالرغم من كده نشوف شخصية بيتهوفن اللي بتحب المزيكا كفن يطلع فيه مشاعره بتبان في مقطوعات موسيقية اتألفت في الوقت ده، بتبان بالأخص في المراحل دي في علاقاته العاطفية. سنة 1795 بيتهوفن هيحب المطربة ماجدلينا فيلمن، بلدياته جاية من بون، وهيكتب لها موسيقى معروفة بأديليد، أغنية هتخلدها أوروبا لحد دلوقتي. طبعا يا عزيزي حب حماس، أغنية هتعيش للتاريخ، هيتقدم لها هترفضه. إيه ليه يا أبو حميد؟ لأنه يا عزيزي لازم أفكرك مش نبيل. الحقيقة يا عزيزي إن ماجدلين مش هتشوف في بيتهوفن غير شخص قبيح ومجنون، ما عندوش اي مهارات اجتماعيه في التعامل مع الناس، ينقصه الكثير من الايموشنال انتليجنس. ما تنساش عزيزي ان احنا بنتكلم عن شخص طفولته كلها اتكونت قدام البيانو، مفيش مدرسه مفيش اصدقاء مفيش حاجه، طريقته الوحيده للتواصل هي المزيكا. يعني عزيزي حرفيا ومجازيا ما بيشوفش في حياته غير ابيض واسود مفاتيح البيانو. الحقيقه عزيزي ان دي مش هتكون اخر حب في حياته، بيتهوفن مش هيأس، وراكوا يا ستات جايين لكم. الحقيقه عزيزي ان بيتهوفن بعد شهرته هيحب واحده من النبلاء انتوني برينتانو، وهي عزيزي على فراش المرض هيروح يسهر معاها ويعزف لها حد ما تتعافى، ولكن برضو عزيزي هترفضه. عارف ليه عزيزي؟ لانه مش من اصل نبيل.
الله خلاص
عزيزي مش عايز احرق لك علاقات بيتهوفن، ولكن كل علاقاته تقريبا هتنتهي بالفشل. ليه؟ بسبب شخصيته العاجزه عن التواصل، والسبب الاهم انه ما كانش من اصل نبيل. ويا حبة عيني من كتر تعلقه باكسات وحبه فيهم وقله قدرته على التعبير عن حبه ليهم بيعمل لهم مقطوعات خالده، منهم يا عزيزي مقطوعه مون لايت سوناتا ليه يا عزيزي الثيرد موفمنت بتاعتها ومقطوعه تانيه مشهوره يمكن تكون اشهر مقطوعه موسيقيه للبيانو في العالم فرق ليس، اللي هي تيرا لا 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 لا. دي عزيزي مزيكا من كتر شهرتها بتتحط على العربيات وهي بترجع ورا، متخيل بقى عربيه نص نقل بترجع ومشغله فرق ليس. لو رجعنا يا عزيزي للكارير بقى بتاع بيتهوفن هنلاقي ان هو بيحقق شهره عظيمه وبيحظى لا ما شاء الله برعايه النبلاء، بدا يلاقي سبونسرز وبيقدم سيمفونيتين اتاثروا بمعلمه هايدن وموتسارت. بيتهوفن بيلعب بقوانين زمنه وبيكسب بيها وبيقمع جواه انه يحرر اوروبا مزيكا جديده، لسه عايز العب بالقوانين عشان اخد سبونسرشيب من الاغنياء، بس نفسي اعمل مزيكا جديده، نفسي اعمل لوني
بلغه الراب يعني.
وبدل يا عزيزي ما يتحرر من اذواق النبلاء اللي ما بيفهموش زيه في المزيكا، بيتهوفن بيحاول يكون منهم ويعزف اللي يعجبه. لحد هنا يا عزيزي كل حاجه ماشيه كويس ما عدا طبعا العلاقات النسائيه وما علينا يعني. بس يا عزيزي هناك بلوت تويست. بلوت تويست مش بيبدا لا بثوره ولا بحرب، ولكن بزن طنين في ودنه ما بيوقفش. في البدايه هيعتبره مؤقت، كل الراجل بيلعب مزيكا طول الوقت وبيتعامل مع آلات طول الوقت، ايه المشكله يعني شويه طنين. هيحاول يوقف هذا الطنين بانه ينزل نهر الدانوب، ينزل يعوم شويه، يمكن شويه ميه حلوه تخش تسلك الدنيا، يسمع تاني والطنين يروح. بيتهوفن ما حدش قادر يسمع الترددات العالية ولا الأصوات الهادية، وبرضه ما بيستحملش الأصوات العالية، يعني لا بيسمع الواطي ولا بيستحمل العالي، وأصوات معينة ترددات معينة ما بيسمعهاش. ده بيفسره أحد الأطباء بالسنسوري هيرينج لوس. ليه يا عزيزي؟ إصابة لما بتحصل للشخص العادي بتخليه ينسحب بالمحادثات، ولكن لما بتحصل لموسيقار بتبقى كارثة، هو بيخسر كده صوت آلات كتير زي مثلا الفلوت والفيولين كمانجا. حتى الاصوات اللي بتوصل له بتكون اصوات مشوهه. طب تخيل عزيزي تبقى انت عازف موسيقى اللي بيميزك صنعتك وحرفتك ان انت تعمل اصوات حلوه ابتديت ما تسمعش، وحتى الاصوات اللي بتجيله بتكون مشوهه. بيتهوفن خلال هذه الفتره هيحاول يستخدم ادوات حتى لو كانت مؤلمه عشان تساعده على السمع زي اللي في الصوره كده. مع الوقت كمان هيبان في العروض العامه انه بيفوت نوتات وعزفه بقى اوحش، وبيبدا في بعض الاحيان يتجنن ويتعصب جدا جدا لدرجه انه يكسر البيانوهات اللي بيعزف عليها. انت متخيل عزيزي انت طفل عايش طول عمرك وحيد، لا حب من اب ولا حب من ام ولا مدرسه ولا اصحاب، دي الحاجه الوحيده اللي انت بتعرف تعملها. وبعد ما تحقق شهره ونجاح وانتشار انت ما عدتش بتسمع، سمعك بيروح، مهارتك كلاعب بيانو بتروح، ما يميزك كشخص بيتلاشى. الصديق الوحيد لبيتهوفن غدر بيه الموسيقى. في بعض الاوقات يا عزيزي كنت تلاقي بيتهوفن عمال بيضرب على البيانو فالناس تشوف ده ويفتكروه مجنون، بس هو بالتكنيك ده بيحاول يعرف النغمه طالعه صح ولا غلط. هيبدا بيتهوفن يحس ان الناس شايفاه غريب فيبدا ينعزل اكتر واكتر، وللاسف مع الوقت هيتكسف انه يعترف بالحقيقه، هيتكسف يعترف ان ودنه مش شغاله. وخلال فتره علاجه سنه 1802 هيتفاجئ بصديقه وهو بيساله عن رايه في عزف الفلوت. هنا بيتهوفن هيتفاجئ لانه ما سمعش حاجه كانت بتلعب، مش بس ان كان الصوت واطي او في مشكله وبيسمع نوتات غلط، ما سمعش حاجه اصلا، كان في راعي بيعزف جنبهم طول الوقت بس بيتهوفن ما كانش ملاحظ، ما كانش سامع اطلاقا. على حسب كلام الكاتب جون سوافورد دي اللحظه اللي بيتهوفن تاكد انه هيعاني من الصم بشكل كامل، انا هطرش تماما. في خطاب شهير له هيقول بيتهوفن ان احسن له ينهي حياته ولا ان اي حد جنبه يحس بمرضه، لان ودنه على حد تعبيره كان بيعتبرها his greatest perfection، اجمد حاجه فيه، ده الجزء الوحيد الكامل اللي فيه. هيعبر في خطابه ده عن حزنه لان الناس فسرت غيابه عن العامه على انه غرور وتكبر وجنون. كبرياء بيتهوفن مش بس هيخليه يخبي اصابته، انما حتى الخطاب ده اللي كان مقرر انه يبعته لاخواته عشان يقفوا جنبه مش هيبعته، ده جواب ما اتنشرش. الخطاب ده هنكتشفه في مكتبه بعد سنين من وفاته. على حسب بعض المصادر الخطاب ده كان سوسايدال نوت، اي حد بيحلل الخطاب ده بينتظر من بعده موت صاحبه. ولكن يا عزيزي في نهايه الخطاب وللمفارقه بيتهوفن هيكتب جمله هتغير حياته والمزيكا للابد. It seemed impossible to leave the world until I brought all what I felt within me. ما كانش ينفع اسيب الدنيا غير اما اطلع كل اللي جوايا. بيتهوفن هيقرر بما انه اول موهوب في التاريخ يبقى على موهبته expiry date تاريخ انتهاء صلاحيه، انه يستغل اللي باقي من سمعه عشان يكتب الالحان اللي اتمنى انه في يوم من الايام يكتبها، الالحان اللي كانت شبهه مش شبه النبلاء، موسيقى للفقراء والاحلام الحريه والمساواه وللثوره اللي كانت بتغزو اوروبا. الهدف ده هيحول كل مزيكة بيتهوفن الى قصه للمقاومه والانتصار. وخليني يا عزيزي اشرح لك ده موسيقيا. بص يا عزيزي السيمفونيه اربع اجزاء 4 movements. انا بجيب لك عمر خيرت دلوقتي. سيمفونيات بيتهوفن بتبدا في الجزء الاول بموتيف مجموعة نغمات عادية. في تاني جزء الموتيفة دي بتضعف وبتبقى حزينة وبتتشوه بيحصلها ديسونانس. ثالث جزء بقى بترجع زي الأول بس بتفاؤل أكبر شوية. في الجزء الرابع والأخير بترجع نفس موتيفة الجزء الأول بالظبط، بس بيبقى فيها تفاؤل اكتر وانتصار. بيتهوفن من خلال هذه السيمفونيه هذا الشكل القصصي بيعلم اوروبا ان المزيكا ممكن تحكي حدوته، بتبدا من الضعف والتشوه وتوصل للمقاومه والانتصار. وده يا عزيزي بدا مع السيمفونيه الثالثه. في الوقت ده يا عزيزي اشتهر نابليون بونابرت باعتباره محرر اوروبا واللي بيحمل شعله الثوره لكل البلدان. على حسب كلام بروفيسور الموسيقى باري كوبر بيتهوفن كان شايف نفسه نابليون موازي، نابليون اللي جاي يحرر المزيكا من ذوق النبلاء. بيتهوفن حب نابليون لانه حس انه شبهه، مش بس عشان رسالتهم هي التحرير، هو حس انه شبهه، هو كمان سيلف ميد مان، رجل صنع نفسه. بيتهوفن ما اتولدش نبيل بس غزا النبلاء بموهبته. بيتهوفن هيكتب السيمفونيه الثالثه وهيسميها بونابرت. هوب بلوت تويست تاني، نابليون بيوري له الوش التاني، انت عرفتني كمحرر، اهلا بيك، ده الكارت بتاعي نابليون بونابرت الامبراطور. نابليون ممكن يبقى بيحرر على جنب كده بس برضه في الاخر عنده مجد شخصي عايز يحافظ عليه وعايز يبنيه. وقتها بيتهوفن بيحس بغضب ويحس انه اتضحك عليه في نابليون، هيقول عليه انه دلوقتي هيدوس على كل حقوق الانسان وهيخدم طموحاته الشخصيه، هيفضل يعلى ويعلى ويعلى لحد ما يتحول ويبقى طاغيه مش بتاع تحرير. بيتهوفن يا عزيزي هيقرر يعاقب نابليون بونابرت وهيشطب اسمه من اسم السيمفونيه. وعقابا ليك يا نابليون بونابرت هسميها هيرويك على اسم خالتي.
نو 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 طن 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 نو.
على حسب كلام البروفيسورة بريدجت لودس، أول ما تتعزف هذه السيمفونية النبلاء هيحسوا إنها بتهاجم جسمهم، موسيقى صاخبة وقوية وزعقة مش شبه موتسارت أو أي حاجة سمعوها، بتشبهها إنك تحضر حفلة روك بس في القرن 19. بيقول الملحن هكتور بيرليوز إن السيمفونية أول ما اتعزفت فتحت عيون أوروبا على إمكانيات لا محدودة بالمزيكا. دي يا عزيزي كان مزيكا جديدة لأنها مزيكا غاضبة، وكان بعض الناس بيحللوا إنها بتدعو كل سكان فيينا للثورة. في اللحظة دي بيتهوفن هيتحول من محبوب النبلاء لشخص الإمبراطور النمساوي بيطلب دايما تقارير بوليسية عنه وعن نشاطاته باعتباره عضو ثوري، رغم إن اللي عمله كان مزيكا من غير أصوات من غير كلام. وبعد احتلال نابليون للنمسا وخلال زيارة بيتهوفن لأحد رعاته من النبلاء، هيتفاجئ بيتهوفن إن هذا النبيل استضاف جنود فرنسيين. وقتها هيقولوا له ما تقوم تعزف لنا حاجة كده، ما تسمعنا حاجة. فيقوم بيتهوفن قايل لهم لن أعزف لأعداء بلدي. النبيل ده هيهدده لأنه بيتحكم في تلت راتب بيتهوفن السنوي. هيرد عليه بيتهوفن ويقول له انت برنس نبيل، في منك نبلاء كتير ولكن هناك واحد بس بيتهوفن، وانت وانا عارفينه كويس. مين يا اسطى؟ انا يا اسطى نمبر 1 بتاع المزيكا. الحقيقه دي هذه القصه ليست مؤكده، ولكن من معرفتنا بيتهوفن واحساسه النرجسي بنفسه شويه نقدر نقول انها ممكن تكون حصلت. وفي 1808 بيتهوفن وهو قاعد كده بيتسرسب منه سمعه، ما عادش بيسمع غير دقات، وبالاخص اربع دقات هتنزل عليه السيمفونيه الخامسه. تا 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 تا. السيمفونيه اللي بدانا بيها حلقتنا. على حسب كلام أنتون تشيندلر الموتيفة دي هي القدر، القدر اللي بيخبط على الباب عشان ياخد آخر ما تبقى من سمع بيتهوفن. أربع خبطات تا 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 تا. بيتهوفن لأول مرة هيقدم سيمفونية كاملة معتمدة على الموتيفة البسيطة دي بس، اللي هتبدأ قوية وبعد كده تضعف وتتشوه وبعد كده ترجع أقوى من الأول، كأن بيتهوفن في حوار مع القدر بيصارعه وبيعلن انتصاره بالمزيكا حتى لو كان الأصوات اللي بيسمعها مجرد دقات. عشان كده يا عزيزي دي ممكن تكون المزيكا بتاعت المقاومة اللي استخدمها الإنجليز ضد الألمان. في فيلم وثائقي بعنوان The World Without Beethoven هتعتبر العازفة سارة ويلز إنه نوتات بسيطة مستعادة بقوة بعنف زي ما بيحصل في السيمفونية الخامسة هتكون أساس لكل موسيقى الروك لحد النهاردة الأربع دقات دول. مش بس كده، في سنة 1977 هتطلق ناسا للفضاء Voyager 1 و Voyager 2. دول يا عزيزي اتسابوا في الفضاء كده يمشوا ويعوموا بحيث إن هم يحملوا حاجات من التراث البشري لأي حضارة فضائية ممكن تستلمهم. يعني ناسا قررت إن احنا هنعمل سفينة، هنحط في السفينة دي حاجات تمثل البشرية ونطلق هذه السفينة في الفضاء بحيث لو هناك إليانز لقوا هذه السفينة ومسكوها وبصوا فيها يعرفوا أن هناك حضارة على الأرض. ومن أهم الحاجات اللي كانت في السفينة دي واللي بتعبر عن التراث البشري كانت السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. في عزيزي رمزية جميلة هنا، دي دقات، أربع دقات بتمثل دقات البشر البشرية عموما على كواكب تانية، عوالم تانية، وين عارف يمكن مخلوقات تانية. في سنة 1808 هينزل بيتهوفن السيمفونية السادسة باستورال. في الوقت ده بيتهوفن كان بيسمع أصوات العصافير وطبيعة والأمطار والرعد، غالبا يا عزيزي لآخر مرة، ما يعرفش يمكن يصحى اليوم الجاي ما يسمعهمش تاني. عشان كده أصر إنه يخلد الأصوات دي بشكل ساحر معروف باسم Illustrative Music. بيتهوفن هيتحدى مستمعيه إنهم هيشوفوا المزيكا، مش بس هيسمعوها هيشوفوها. لو يا عزيزي غمضت عينك وسمعت السيمفونية دي هتشوف شخص بيتجول في الريف، بعد كده الآلات هتاخدك كقوة لسفينة بتواجه العاصفة والرعد لحد ما تنتصر في رحلتها وتوصل. على حسب كلام العازف ايزاك ستير، لاول مره الصوت هيحكي صوره موسيقى كانها موسيقى تصويريه ساوند تراك. خليني اقول لك يا عزيزي ان خلال فتره الثلاثينات لما هيهاجر كتير من الموسيقيين من اوروبا لامريكا، الموسيقيين دول هيدخلوا هوليوود وهيدخلوا الهوليوود سيمفونيه بيتهوفن السادسه، وفجاه هنلاقيها في افلام زي فانتازيا 1940. الموسيقار الاسطوري جون ويليامز اللي عمل موسيقى جوز وجراسيك بارك وهاري بوتر هيقول ان بيتهوفن اول موسيقار يخلي المزيكا تنظم نفسها عشان تعبر عن الصور. مش بس كده يا عزيزي، سيمفونيات بيتهوفن مش بتقف لحد هنا، ثوريته مش بتقف لحد هنا. في السيمفونية السابعة سنة 1813 هيتحول بيتهوفن إلى بطل أسطوري، لأن الجنود اللي راجعين من الحروب مع نابليون ما كانوش محتاجين المزيكا الكلاسيكية القديمة الهادية، محتاجين موسيقى حماسية، مزيكة شخص عزيزي بيكافح الصمم بكل شكل ممكن، بكل صخب وبكل طاقة ممكنة، زي بالظبط إحساسهم وهم بيحاربوا وبيكافحوا صمم المدافع. أوروبا هتمجد السيمفونية السابعة لأنها خلت جنودها يستعيدوا حماسهم وينتصر على جيوش نابليون في معارك زي فيتوريا. ولما يبدا الكونجرس اوف فيينا اللي بيحدد مصير اوروبا بعد هزيمه نابليون، هتكون مزيكه بيتهوفن حاضره في كل القصور الاوروبيه. كان بيتهوفن بيقول انه مش بس غير اوروبا زي ما حاول نابليون، انما مزيكته انتصرت وفرضت ذوقها على عكس جنود نابليون اللي خسروا. والشخص اللي بدا مسيرته الموسيقيه باغضاب النبلاء وتركهم ليه هيكون اول موسيقار في التاريخ النبلاء يحطوا له اجر سنوي للابد، 4000 فلورنس. دي فلوس كان بياخدها سواء لحن او ملحنش. في سنة 1814 بعد سيمفونيته الثامنة هيحصل الرعب اللي استناه بيتهوفن وحاول يحاربه بمزجته سنين. هيوصل بيتهوفن للصمم التام، الموسيقار العظيم بيتهوفن علاقته بالأصوات انتهت، في حين انه كان لسه شايف ان مزجته ما حررتش اوروبا، لسه اوروبا بيحكمها نبلاء واغنياء حتى لما بدأوا يحبوا موسيقته. في سنة 1815 هيموت اخوه كاسبر، وفجأة بيدخل بيتهوفن في معركة قضائية شرسة مع مرات اخوه، الست اللي وصفها بأبشع الألفاظ اللي طبعا لا يمكن ذكرها في هذا البرنامج المحترم، عشان ياخد حضانة ابن اخوه كارل. محمود معلش يعني احنا بنتكلم في المزيكا، ايه اللي دخلنا في الخلافات الأسرية؟ الحقيقة عزيز زي ما قلت لك بيتهوفن طول الوقت عنده شخصيتين، شخصية بتحاول تحرر نفسها والعالم بالمزيكا، وشخصية نرجسية كل قلقها القبو المظلم اللي هتترمي فيه لو فشلت في المزيكا. بوصوله لصممه التام بترجع شخصيته النرجسية وبيرجع قلقه، بيبدأ يحس انه من غير المزيكا ملوش أي قيمة. بيتهوفن كان شايف ان أي حاجة بيعملها بره المزيكا هي حاجة سيئة وغبية، وعلى حسب كلام المحلل النفسية بتينا راتر بيتهوفن هيعيد خلق حلم أبوه اللي كان هو ضحيته، هيحاول يخلق خليفة ليه يكمل تراثه الموسيقي، عشان كده هيرجع لشخصيته النرجسية ويستعمل كل علاقاته بالنبلاء عشان ياخد الحضانة، حضانة ابن اخوه كارل. كان وقتها عزيزي بيتهوفن كمان مش مصدق ليه الأم بتدافع على حضانة ابنها، ذكرياته عن دور الأم إنها ما بتعملش حاجة لما أبوه بيبهدله حتى وهو عارف إن أمه بتحبه فعلا، بس ما كانتش بتحارب عشانه. فالله إيه الأم الغريبة بقى اللي بتحارب عشان ابنها ما يروحش ده؟ الله الحقيقة عزيزي إن بيتهوفن هيفوز بحضانة ابن أخوه وهيضغط بكل الطرق على كارل عشان يتعلم المزيكا، ولكن على عكس بيتهوفن كارل هيكره المزيكا وهيتمرد على عمه بكل الطرق. بيتهوفن ما كانش شايف إن هو خد الطفل من أمه بالغصب وغصبه إنه يعمل حاجة ما بيحبهاش، ما كانش قادر يصدق إزاي كارل بيكرهه، ده أنا يالا بعلمك مزيكا يالا، ده أنا القدوة يالا، ده أنا رمز الثورة والتحرير يالا، أنا بيتهوفن، المزيكا دي أهم حاجة في الحياة، اتعلم عشان تبقى عظيم، عشان نصرف علينا لما نحول معاش. على حسب كلام البروفيسور باري كوبر مشكلة بيتهوفن كانت في طفولته، كنا هو عاش طفولة عادية زينا كده، ما راحش المدرسة وتعرف على أولاد ومارس نشاطات اجتماعية خلته ما يعرفش طرق تواصل تانية غير المزيكا، وده بيخليه شخص مخيف براها، بينما هو في الحقيقة مش كده. لما تلميذة ليه فقدت طفلها لعمره 3 سنين جه أستاذها بيتهوفن وكل اللي عمله إنه عزف لها على البيانو، وبالرغم إن بيتهوفن ما بيعرفش يتكلم ويعبر عن مشاعره إلا إنها كانت بتقول إن مزيكة بيتهوفن كانت بتقول كل حاجة، كانت مزيكة ساحرة، بتحكي إن مزيكته خلتها تحس إنها شايفة طفلها والملائكة بتقوده للجنة. بيتهوفن خلص المقطوعة وطبطب على إيديها ومشي من غير أي كلام. بيتهوفن يا عزيزي شخص المزيكة هي لغته في التعبير عن الحب والثورة والتواصل الإنساني. للأسف لو اللي قدامه ما فهمش لغة الحب بتاعته دي هيكرهه للأبد وهيشوفه قاسي ومجنون ونرجسي، وده اللي حصل في معظم علاقاته العاطفية وحصل برضه مع ابن أخوه. البيانيست الجميل بوريس جيلدبرغ وصف بيتهوفن بأنه شخص قادر بفنه يحب الإنسانية كلها، بس جايز ما يقدرش بشخصيته يحب إنسان واحد. بيتهوفن مش هيكون قدامه غير انه يكمل بنفسه حتى لو كان هيعمل مزيكا وهو اصم تماما. على حسب دراسه بيتهوفنز ريفولوشن، طفوله بيتهوفن كشخص بيتمرن على المزيكا في سن الاربع سنوات هتخليه قادر يحفظ الاصوات والنوتات من غير اي ريفرنس. بيتهوفن بيقول انه دايما لما يجي يعمل مقطوعه موسيقيه بيتخيل صوره وبيمشي على الخطوط بتاعتها كانه بيرسمها بالمزيكا بتاعته، وبينما مع الوقت الناس اللي حواليها هتبتدي تعتبره عجوز اصم مجنون وراحت عليه خلاص وما الفش سيمفونيه جديده بقاله اكتر من 10 سنين، هيفاجئ بيتهوفن العالم سنة 1824 هيعمل السيمفونية التاسعة. شايف الطلعة عزيزي والنزلة، شايف المقامات. بيتهوفن يا عزيزي في هذه المقطوعة هيقدم لحن خيالي للرسالة اللي عاش عشانها طول الوقت، المزيكا قوة سحرية بتوحد البشر اللي كلهم في الأصل متساويين، الفقراء والنبلاء. بيتهوفن يا عزيزي هيخلص السيمفونية وهو مدي ظهره للجمهور. ليه؟ لأنه مرعوب. من إيه؟ لأنه لعب حاجة ما سمعهاش. طب تخيل يا عزيزي بعد 10 سنين انت ما بتلعبش حاجه، حياتك فيها فشل رايح وجاي، الناس اللي بتحبهم بيختفوا وبيتلاشوا من حياتك، محدش طايقك، الناس شايفاك مجنون ومغرور، بعد 10 سنين تقوم بلعب سيمفونيه سوف تخلد في التاريخ وانت مش سامعها. المشكله يا عزيزي كمان ان انت مش بس مش سامع السيمفونيه، ده انت كمان مش سامع يا ترى الناس بتتريق ولا الناس مبسوطه، يا ترى الناس كانت بتدندن الموسيقى ولا الناس زهقانه. بيفضل يا عزيزي واقف مد ظهره للجمهور لحد ما بتيجي عازفه وتخليه يلف عشان يا عزيزي في هذه اللحظه يشوف تسقيف عمره ما شافه في حياته. تسقيف يا عزيزي هيفضل مستمر لدرجه تخلي البوليس يتدخل عشان يسكت الجمهور. جان سوافورد هيوصف اللحظه دي باللحظه الاكثر عظمه، اللحظه الاكثر عظمه في مسيره بيتهوفن، لانه انتصر على عهده على صممه. وزي يا عزيزي ما اللحظه دي لحظه انتصار فهي لحظه انكسار، كانت اللحظه الاكثر حزنا لانه يا عزيزي ما سمعش مقطوعته وما سمعش مدح الناس ليه، ما سمعش اي صوت من اللي حصل. السيمفونيه التاسعه يا عزيزي هيقول عليها بعض الموسيقيين انها السيمفونيه التي تنهي كل السيمفونيات. بيتهوفن بعد هذه السيمفونيه هيموت بعد سنتين بس، وهيسيب ثروته كلها لكارل كأنه بيعتذرله. هيموت قبل ما يشوف العالم بيتغير بمزجته. ممكن يا عزيزي تكون حياة بيتهوفن انتهت، ولكن مزجته ما انتهتش. مزجته مش بس لعبها الألمان، ولكن كمان لعبها أعداء الألمان زي ما شفنا في الحرب العالمية الثانية. السيمفونية التاسعة عزيزي هيختارها الكونسل أوف يوروب كنشيد ليه سنة 1972 كرمز للوحدة المنشودة، وفي أهم لحظة بتوحد أوروبا سنة 1989 وقت انهيار جدار برلين اللي كان بين ألمانيا الشرقية والغربية. هيكون يا عزيزي أول احتفال بالوحدة لما الموسيقار لينارد برنستاين بيعزف السيمفونية التاسعة اللي أول مرة يسمعها الألمان سوا، ويحسوا إنهم واحد مش بلدين. والاتحاد الأوروبي بعد كده هياخدها كنشيد ليه. مزيكة بيتهوفن هتخرج للعالم كله بالرسالة نفسها. بعد ما يمنعها الحزب الشيوعي الصيني، الشعب الصيني هيحتفل بهذه الموسيقى بنهاية الثورة الثقافية الدموية. السيمفونية التاسعة هتسافر لاحتجاجات كتير في كل العالم، من أول احتجاجات الصينيين في تاينمان سكوير سنة 1989 لثورة تشيلي في أمريكا الجنوبية. كل بلد هيعزف منقوريها رسالة بيتهوفن التاسعة اللي بتقول إن كل البشر متساويين. على حسب دراسة بيتهوفنز ريفولوشن، موسيقى بيتهوفن عايشة للأبد لأنها بتطلب التغيير طول الوقت، في حين إن كل الموسيقات اللي قبلها كانت بتحافظ على القواعد. لو فكرت في حاجة زي الروك دلوقتي هتلاقيها خرجت من السيمفونية الخامسة اللي جرب فيها يحول دقات لمعزوفة كاملة. لو فكرت في حاجة زي الجاز هتلاقيها خرجت من بيانو سوناتا 32 اللي فكر فيها إنه يقصر النوتات ويسرع اللحن بلغة العازفين الاستاكاتو. جايز يا عزيزي تبدو مزيكة بيتهوفن مزيكة قديمة، بس معظم أنواع المزيكة الحالية اكشلي بدأت من المزيكة دي. بدأت بشخص كسر كل قواعد عشان يجرب. هايدن كتب 104 سيمفونية وموتسارت 41، في حين بيتهوفن عمل 9 بس 9 مش عاديين، 9 غيروا العالم. على حسب كلام المايسترو إيفان فيشر، بيتهوفن طفولته وصممه خلقوا شخص مخيف مفيش إنسان يتمنى يعامله، لكنهم قدروا برضو إن هم يخلقوا شخص قادر يستخدم المزيكا كلغة وحيدة للتواصل والثورة والحب لأنه ما عندوش بديل عنها. المزيكا يا عزيزي هي الشيء الوحيد اللي حرر بيتهوفن من عيوبه النفسية ومن عاهاته الجسدية، وقرر إنه زي ما حرر نفسه بيها إنه يحرر العالم كله. ودي عزيزي اهم هديه قدمها للانسانيه. بس كده عزيزي، خيرا وليس اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. اعزف لك عزيزي المون لايت سوناتا.